إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشائعات مبناها على الكذب وأذية المسلمين وشتمهم وسبهم والغيبة والنميمة وسائر ما هو معلوم من آفات اللسان. وقد حرم الدين جميع أنواع الأذى والإضرار، سواء كان ذلك باليد أم باللسان، بالتسبب أم بالمباشرة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحلة. أخرجه الترمذي بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء شره. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أخرجه الترمذي بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبًا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. أخرجه أبو داود بسند صحيح. فهذه الأحاديث المباركة في السنة المطهرة تخرج بهديها وخيرها، وتوجيهها تخرج من مشكات كلام الله جل وعلا، وتدور حول أغراضه النبيلة ومثله الرفيعة وقيمه السامية. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه الطوائف من الأذى، السخرية بالناس وتعييبهم ومناداتهم بالأسماء التي يكرهونها وإساءة الظن بهم والتجسس عليهم وغيبتهم، كلها حرام وإجرام ومعاص شنيعة حرمها الرب جل وعلا، لأنها تفسد أحوال المسلمين ولا يجوز أن تنتشر بينهم. قال الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذه الشرور والآثام بهذه الحرمة إذا كانت موجهة إلى عموم الناس، فكيف بها إذا كانت تستهدف الوالدين والأقربين والجيران والأصحاب؟ فهي بلا شك أشد إثما وأعظم جرما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. رواه مسلم. وقال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. ومعنى تسفهم المل تطعمهم الرماد الحار. إن إساءة الرحم بعضهم إلى بعض خلق شنيع مستهجن. وقد قال الشاعر القديم: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. وقال صلى الله عليه وسلم في الوصية بالجار وحرمة الإساءة إليه: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. رواه مسلم. ولم يقتصر الدين الحنيف على تحريم أذية الأحياء وشتمهم، بل حرم أيضاً أذى الأموات وسبهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. إن الأعمال الصالحة تفقد اعتبارها وتعدم آثارها إن هي لم تنهى أصحابها عن مساوئ الأخلاق وصنوف الأذى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وتصدق وفي لسانها شيء يؤذي جيرانها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والحاكم، وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت سيئاته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. هذا هو المفلس الذي لم يبق معه من الخير ما ينقذ به مهجته من النار، رغم ما كان يفعل من أعمال صالحات. فاحذر أن تنقض ما أبرمت، وحاذر أن تضيع ما قدمت، فإنه خسران مبين. إن آفات اللسان كثيرة متنوعة، ولها في القلب حلاوة، ولها بواعث من الطبع، ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت. والصمت يجمع الهمة ويفرغ الفكر. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه، أي ما بين فكيه وما بين رجليه، أضمن له الجنة. وفي حديث معاذ رضي الله عنه في آخره: كف عليك هذا. وأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم بسند صحيح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أنصف أذنيك من فيك، فإنما جعلت لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم به. وقال مخلد بن الحسين: ما تكلمت منذ 50 سنة بكلمة أريد أن أعتذر منها. وآفات الكلام كثيرة، منها الكلام فيما لا يعني. واعلم أن من عرف قدر زمانه وأنه رأس ماله لم ينفقه إلا في فائدة، وهذه المعرفة توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني، لأنه من ترك ذكر الله تعالى واشتغل فيما لا يعني كان كمن قدر على أخذ جوهرة فأخذ عوضها مدرة، وهذا خسران العمر. وفي الحديث الذي أخرجه مالك والترمذي وابن ماجه، هو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقيل للقمان الحكيم: ما بلغ من حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كفيته، ولا أتكلم فيما لا يعنيني. وقد روي أنه دخل على داود عليه السلام وهو يسرد درعا، أي ينسلها، فجعل لقمان يتعجب مما رأى، فأراد أن يسأل داود عما يصنع، فمنعته حكمته فأمسك. فلما فرغ داود عليه السلام قام ولبس الدرع، ثم قال: نعم الدرع للحرب. فقال لقمان: الصمت حكم وقليل فاعله. ومن آفات اللسان الخوض في الباطل، وهو الكلام في المعاصي، كذكر مجالس الخمر ومقامات الفساق، وأنواع الباطل كثيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. وقريب من ذلك الجدال والمراء، وهو كثرة الملاحات للشخص لبيان غلطه ولأجل إفحامه، والباعث على ذلك الترفع. فينبغي للإنسان أن ينكر المنكر من القول ويبين الصواب، فإن قبل منه وإلا ترك المماراة. هذا إذا كان الأمر معلقاً بالدين، فأما إذا كان من أمور الدنيا فلا وجه للمجادلة فيه. وعلاج هذه الآفة بكسر الكبر الباعث على إظهار الفضل، وأعظم من المراء الخصومة، فإنها أمر زائد على المراء. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وهذه الخصومة يقصد بها الخصومة بالباطل أو بغير علم. فأما من له حق فالأولى أن يصدف، أي أن يحيد عن الخصومة مهما أمكن، لأنها تغر الصدر وتهيج الغضب وتورث الحقد وتخرج إلى تناول العرض. ومن آفات الكلام التقعر فيه، وذلك يكون بالتشدق، وهو تصنع الفصاحة بلي جانب الفم، وكذلك تكلف السدعة. عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاقا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. أخرجه أحمد والترمذي بسند صحيح. ولا يدخل في كراهة السدع والتصنع ألفاظ الخطيب والتذكير من غير إفراط ومن غير إغراب، لأن المقصود من ذلك تحريك القلوب وتشويقها ورشاقة اللفظ ونحو ذلك. ومن آفات الكلام الفحش والسب والبذاء ونحو ذلك، فإنه مذموم منهي عنه، ومصدره الخبث واللؤم. في الحديث الذي أخرجه النسائي في الكبرى: إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وأيضا: الجنة حرام على كل فاحش. وفي حديث آخر: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. والفحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة، وأكثر ما يكون ذلك في ألفاظ الجماع وما يتعلق به، فإن أهل الخير يتحاشون عن ذلك ويصدفون عن تلك العبارات ويكنون عنها ولا يصرحون بها. ومن آفات اللسان المزاح، أما اليسير منه فلا ينهى عنه إذا كان صدقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، فإنه قال لرجل: يا ذا الأذنين، وقال لآخر: إنا حاملوك على ولد الناقة، وقال للعجوز: إنه لا يدخل الجنة عجوز، ثم قرأ: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، وقال لأخرى: زوجك الذي في عينيه بياض. فاتفق في مزاحه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء: أحدها كونه حقا، والثاني كونه مع النساء والصبيان ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء الرجال، والثالث كونه نادرا فلا ينبغي أن يحتج به من يريد المداومة عليه، فإن حكم النادر ليس كحكم الدائم. ولو أن إنسانا دار مع الحبشة ليلا ونهارا ينظر إلى لعبهم واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لعائشة رضي الله عنها وأذن لها أن تنظر إلى الحبشة، لو أن إنسانا احتج بذلك لكان غالطا لندور ذلك. فالإفراط في المزاح والمداومة عليه منهي عنه، لأنه يسقط الوقار ويوجب البغضاء والأحقاد. وأما اليسير فكما تقدم من نحو نوع مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه انبساطا وطيب نفس. ومن آفات اللسان السخرية والاستهزاء، ومعنى السخرية الاحتقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، قد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء، وكله ممنوع منه في الشرع، ورد النهي عنه في الكتاب والسنة. ومن آفات اللسان إفشاء السر وإخلاف الوعد والكذب في القول واليمين، وكل ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب لزوجته وفي الحرب، فإن ذلك يباح. وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو فيه مباح إن كان ذلك المقصود مباحا، وإن كان المقصود واجبا فهو واجب. فينبغي أن يحترز المرء عن الكذب مهما أمكن. وتباح المعاريض وهي خلاف التصريح لقوله إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، أخرجه البخاري في الأدب المفرد موقوفا على عمران بن حسين ورجاله ثقات. وإنما تصلح المعاريض عند الحاجة إليها، فأما مع غير الحاجة فمكروهة لأنها تشبه الكذب. فمن المعاريض ما ورد عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه أصاب جارية له، فعلمت امرأته وكانت شديدة الغيرة فأخذت شفرة ثم أتت فوافقته قد قام عنه، فقالت أفعلتها؟ فقال ما فعلت شيئا. قالت لتقرأن القرآن أو لأبعجنك بها، أي لتبعجن بطنه بتلك الشفرة. فقال رضي الله عنه وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع. قالت آمنت بالله وكذبت بصري. رواه ابن عساكر في تاريخه بإسناد ضعيف. وكان النخعي إذا طلب قال للجارية قولي لهم اطلبوه في المسجد. من أعظم آفات اللسان الكذب، والكذب في اللغة مصدر قولهم كذب يكذب، وهو مأخوذ من مادة الكاف والذال والباء التي تدل على خلاف الصدق. قال ابن فارس وتلخيص هذا أنه لا يبلغ نهاية الكلام في الصدق، من ذلك الكذب خلاف الصدق، يقال كذب كذبا وكذبت فلانا، أي نسبته إلى الكذب وأكذبته، وجدته كاذبا، وحمل فلان ثم كذب وكذب، أي لم يصدق في الحملة. وقولهم ما كذب فلان أن فعل كذا، أي ما لبث. فأما قول العرب كذب عليك كذا وكذبك كذا بمعنى الإغراء، أي عليك به أو قد وجب عليك، كما في الحديث كذب عليكم الحج، أي وجب. فكذا جاء عن العرب. قال الراغب الكذب يقال في المقال والفعال. قال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، فهذا في القول. وقال عز وجل والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وكذبهم في اعتقادهم لا في مقالهم، مقالهم كان صدقا. أي قولهم إنك لرسول الله، وقول الله جل وعلا وكذبوه بآياتنا كذابا، كذاب أحد مصادر المشدد أي كذب، لأن مصدره قد يجيء على تفعيل كتكليم، وعلى فعال ككذاب، وعلى تفعله كتوصية، وعلى مفعل كممزق. وقوله سبحانه ليس لوقعتها كاذبة، كاذبة هو اسم يوضع موضع المصدر كالعاقبة والباقية. قال القرطبي الكاذبة مصدر بمعنى الكذب، والمعنى لا يسمع لها كذب. وقيل الكاذبة صفة والموصوف محذوف، أي ليس لوقعتها حال كاذبة أو نفس كاذبة، أي كل من يخبر عن وقعتها صادق. قال الثوري ليس لوقعتها أحد يكذب بها. وقال الكسائي ليس لها تكذيب، أي ينبغي ألا يكذب بها أحد. قال ابن منظور الكذب نقيض الصدق، يقال كذب يكذب كذبا وكذبا. وكذبة مثال همزة وكذبان، والكذب جمع كاذب كراكع وركع، والكذب جمع كذوب كصبور وصبر. وكذب الرجل أخبر بالكذب، قال الرازي وأكذبه جعله كاذبا أو ألفاه كاذبا أو قال له كذبت. وتكذب فلان إذا تكلف الكذب. وقد استعملت العرب الكذب في موضع الخطأ، قال الأخطل كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا. ومنه حديث عروة قيل له إن ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنة، قال كذب أي أخطأ. ومنه قول عمر لسمرة حين قال المغمى عليه يصلي مع كل صلاة صلاة حتى يقضيها، فقال كذبت لكنه يصليهن معا، فكذبت أي أخطأت. ويأتي الكذب بمعنى الجبن عن الثبات في الحرب، وبمعنى معاريض الكلام والتورية، فهذا معنى الكذب في اللغة. وأما الكذب في الاصطلاح فقد قال الجرداني كذب الخبر عدم مطابقته للواقع، وقيل هو إخبار لا على ما عليه المخبر عليه. قال ابن حجر الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمدا أم خطأ. وقال التهانوي الكذب خلاف الصدق، قيل هو قبيح لعينه، وقيل لما يتعلق به من المضار الخاصة، لأن شيئا من الأقوال والأفعال لا يحسن لذاته ولا يقبح لذاته. الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. قال الكفوي الكذب إخبار عن المخبر به على خلاف ما هو به مع العلم بأنه كذلك، وقيل عدم المطابقة لما في نفس الأمر مطلقا، أي علم بذلك أم لم يعلم. قال وليس كذلك، بل هو عدم المطابقة عما من شأنه أن يطابق لما في نفس الأمر، فالإخبار بخلاف الواقع هو الكذب. والكذب قد يكون بالأفعال، فكما يكون الصدق والكذب في الأقوال يكونان في الأفعال، فقد يفعل الإنسان فعلاً يوهم به حدوث شيء لم يحدث، أو يعبر به عن وجود شيء غير موجود، وذلك على سبيل المخادعة، يخادع بالفعل مثلما تكون المخادعة بالقول. وربما يكون الكذب في الأفعال أشد خطراً وأقوى تأثيراً من الكذب في الأقوال. من أمثلة ذلك ما ذكره الله تعالى لنا من أقوال وأفعال إخوة يوسف عليه السلام، إذ جاءوا أباهم عشاء يبكون بكاءً كاذباً، وقالوا كذباً: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وجاءوا على قميص يوسف بدم كذب، فجمعوا بين كذب القول وكذب الفعل. قال النووي: اعلم أن الكذب يجوز في بعض الأحوال وإن كان أصله محرماً بشروط مختصرها أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يكن تحصيله إلا بالكذب ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا. فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله وسئل إنسان عنه، وجب الكذب بإخفائه. إذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله وسئل إنسان عنه، وجب الكذب بإخفائه، وكذا الوديعة، إلى أن قال: والأحوط في هذا كله أن يوري. ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبة إليه، وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب. ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا المجال، ما لم يكن لدفع مضرة لا يمكن أن تدفع إلا به، أو اجترار نفع لا غنى عنه ولا يتوصل إليه إلا به، فإن الكذب عند ذلك ليس بمستقبح، وإنما يستقبح الكذب إذا كان عبثاً أو لنفع يسير لا خطر له. قال الراغب: الكذب يكون قبيحاً بثلاثة شرائط. الأول أن يكون الخبر بخلاف المخبر عنه، الثاني أن يكون المخبر قد اختلقه قبل الإخبار به، الثالث أن يقصد إيراد ما في نفسه. قال: ولا يلزم على هذا أن يقال جوز الكذب فيما يرجى منه نفع دنيوي، فإن المنفعة الدنيوية ولو كانت ملك الدنيا بحذافيرها لا تعادل الضرر الحاصل من أدنى وأقل كذب، وإنما يتصور ما مر في نفع أخروي يكون الإنسان فيه عادلاً أو آدلاً معذورة، كمن سألك عن مسلم استتر في دارك والسائل يريد قتله فيقول: هل فلان في دارك؟ فتقول: لا. فهذا يجوز لأن نفع هذا الكذب موف على ضرره وهو فيه معذور. قال الماوردي: وردت السنة بإرخاص الكذب في الحرب وإصلاح ذات البين على درجة التورية دون التصريح به، فإن السنة لا ترد بإباحة الكذب لما فيه من التنفير، وإنما ذلك على طريق التورية والتعريض. فما سئل صلى الله عليه وسلم ممن أنت؟ قال مما، فورى عن الإخبار بنسبة نفسه صلى الله عليه وسلم هذه النسبة، وهذا أمر محتمل. وكذلك في إجابة أبي بكر رضي الله عنه عندما سئل عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فقال هاد يهديني السبيل، فظنوا أنه يعني هداية الطريق، وهو إنما يريد هداية سبيل الخير ويريد الصراط المستقيم. وللكذب دواع تدعو إليه وأمارات تدل عليه. ولا شك أن معرفة الدواعي وتلك الأمارات مما يساعد في محاولة العلاج، لأن الخطوة الأولى في علاج أي مرض تنحصر في معرفة أسبابه وتحديد أعراضه للقضاء عليها والتخلص منها. وقد ذكر الماوردي من دواعي الكذب أو أسبابه اجتلاب النفع واستدفاع الضر، فيرى الكذاب أن الكذب أسلم وأغنم، فيرخص لنفسه فيه اغتراراً بالخدع واستشفافاً للطمع، وأن يؤثر أن يكون حديثه مستعذباً وكلامه مستظرفاً، فلا يجد صدقاً يعذب ولا حديثاً يستظرف، فيستحلي الكذب الذي ليست غرائزه معوزة ولا طرائفه معجزة، وأن يقصد بالكذب التشفي من عدوه فيسمه بقبائح يخترعها عليه ويصفه بفضائح ينسبها إليه. ومن دواعي الكذب أو أسبابه أن تكون تلك الدواعي قد ترادفت عليه حتى ألفها، فصار الكذب له عادة ونفسه إليه منقادة. وكذلك حب الترأس، ذلك أن الكاذب يرى له فضلاً على المخبر بما أعلمه، فهو يتشبه بالعالم الفاضل في ذلك. وأما أمارات الكذب فمنها أنك إذا لقنت الكاذب الحديث تلقنه، ولم يكن بينه أي بين ما لقنته إياه وبين ما أورده فرق عنده، أي أنه يخلط بين ما سمعه منك وما اخترعه من عنده. ومنها أنك إذا شككته في الحديث تشكك حتى يكاد يرجع عنه. ومنها أنك إذا رددت عليه قوله حصر وارتبك، ولم يكن عنده نصرة المحتجين ولا برهان الصادقين. ومنها ما يظهر عليه من ريبة الكذابين، لذلك قال بعض الحكماء الوجوه مرايا تريك أسرار البرايا، الوجوه مرايا تريك أسرار البرايا. وإذا اتسم بالكذب نسبت إليه شوارد الكذب المجهولة، أي الشائعات وما في حكمها، وأضيفت إلى أكاذيبه زيادات مفتعلة حتى يصير هذا الكاذب مكذوباً عليه، فيجمع بين معرة الكذب منه ومضرة الكذب عليه. والكذب أنواع، قال الراغب الكذب إما أن يكون اختراعاً لقصة لا أصل لها، أو زيادة في القصة، أو نقصاناً يغيران المعنى، أو تحريفاً بتغيير عبارة. فما كان اختراعاً يقال له الافتراء والاختلاق، وما كان من زيادة أو نقصان يقال له مين. وكل من أورد كذباً في غيره فهو إما أن يقوله في حضرة المقول فيه أو في غيبته، فإن كان اختراعاً في حضرة المقول فيه فهو بهتان، وإن كان في غيبته فهو كذب. والكذب حكمه معلوم. ذكر ابن حجر الهيتمي والذهبي الكذب الذي لا رخصة فيه، ذكر الكذب في الكبائر، وأفحش الكذب ما كان كذباً على الله تعالى أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد صرح العلماء بعد هذين النوعين، الكذب على الله والكذب على رسول الله، صرح العلماء أن هذين النوعين من الكبائر، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. قال ابن حجر: ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض، وإنما الكلام في الكذب عليهما فيما سوى ذلك. وقد ذكر الذهبي أن الكذب في الحالتين السابقتين كبيرة، وأن الكذب في غير ذلك أيضاً من الكبائر في غالب أحواله. وكلمة الكذب وردت في القرآن على معان، فقد وردت بمعنى النفاق، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أي ينافقون، وردت بمعنى الإنكار، ما كذب الفؤاد ما رأى أي ما أنكر، وبمعنى خلف الوعد، ليس لوقعتها كاذبة أي رد وخلف، وبمعنى الكذب اللغوي، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فكذبوا عبدنا، فكذبوا رسلي فكيف كان نكير، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا. لقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب في الجملة، وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب، وإجماع الأمة منعقد على تحريمه، وهذا كلام لا شك فيه، وكيف يصح غيره؟ والله جل وعلا يقول: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، ويقول: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وقال تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فهل تكون اللعنة إلا لمرتكب كبيرة؟ وهل نفي الإيمان عن الكذاب إلا دليل على قبح الكذاب وقبح الكذب وبشاعة ارتكابه؟ وهل حجب الهداية عنه إلا برهان على تهوره في بؤرة الحرام؟ إن الكذب آفة قبيحة لا تصدر إلا عن جبان ضعيف الإيمان، عديم المروءة، فاقد الرجولة، لأن الكذب إخبار بغير الحقيقة، وتزوير للواقع، وتدليس على الناس. وكم يفسد الكذاب ما أصلحه الناس، وكم يحدث بكذبه من الأراجيف ما يذهب بالأمن والأمان، وينتزع من صدور الناس الطمأنينة والثقة، ويبعث في حياتهم الشكوك والريب. لقد توعد الله جل وعلا في محكم كتابه أولئك الكذابين الذين ينشرون الشائعات الكاذبة بغرض تشويش نفوس الناس وإحراج صدورهم فقال جل وعلا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقال تعالى في هؤلاء المرجفين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إن الكذبة ذو فاعلية خبيثة وآثار ضارة، وربما أودت كلمة الكذب بحقوق كثيرة وأزهقت أرواحا بريئة ونشرت خرابا عريضا وشرا مستطيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغ، يكتب الله تعالى له بها سخطه إلى يوم القيامة. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. إن لزوم الكذب وامتهانه لا يتأتى إلا من منافق ضليع في النفاق، خبيث مستمرئ للشر، نفض جعبته من الكرامة وتخلى عن الفضيلة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة التثبت في الحديث وخطورة إرخاء العنان لآفة اللسان. قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. إن أشنع الكذب ما صدر عن صاحب مكانة ومنزلة عند الناس، أو كان من أولي الأمر وأصحاب الحل والعقد، لأن كلامه يسري في الناس سريان الريح، ويأتي على مصالح العباد كإتيان النار على الهشيم، ويفتح باب القدوة السيئة في الرعية بغير حدود. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. إن واجب المؤمن وخلق الحياة الكريمة إنما ينبغي أن يلتزم جانب الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وقد نهى الإسلام العظيم عن الكذب في الرؤى، لأنها أيضا قد تعطي تصورات تعطي تفسيرات مشوشة، تفسيرات مضرة، وهي في حد ذاتها أكاذيب لم يرها صاحبها. قال صلى الله عليه وسلم: إن أفر الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة ولن يفعل. رواه البخاري. هذا حكم الكذب من حيث ذاته، فإنه حرام ومن الكبائر، لكن العلماء استثنوا حالات من الكذب ليس لها حكمه المعروف، فحكموا بإباحتها أو استحبابها أو وجوبها أحيانا، وهي حالات استثنائية اقتضتها المصلحة وحسن النية. ومع ذلك قالوا: إذا استطاع أن يخرج من الكذب إلى التعريض كان عليه أن يفعل ذلك، كما مر: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. والتعريض والتورية معناهما أن يطلق الإنسان لفظاً هو ظاهر في معنى ويريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ لكنه خلاف ظاهره. قال النووي: الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا. فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة إليه، وإن أمكن التوصل بالكذب ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا، وواجب إن كان المقصود واجبا. فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة وسأل عنها ظالم يريد أخذها وجب عليه الكذب بإخفائها، حتى لو أخبره بوديعة عنده فأخذها الظالم قهراً وجب ضمانها على المخبر، ولو استحلفه عليها لزمه أن يحلف ويوري في يمينه، فإن حلف ولم يوري حنث على الأصح. كذلك لو كان مقصود حرباً أو إصلاح ذات بين أو استمالة قلب المدني عليه في العفو عن الجناية، إذا كان ذلك لا يحصل إلا بالكذب فالكذب ليس بحرام، وهذا إذا لم يحصل الغرض إلا بالكذب. والاحتياط في هذا كله أن يوري، ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذب بالنسبة إليه، وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ ولو لم يقصد هذا، بل أطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الموضع. عن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية عنها ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. رواه مسلم. والعجب أننا في هذا العصر نجد أقواماً يدعون أنهم نذروا حياتهم من أجل السعي لتطبيق شريعة الله رب العالمين على خلقه في أرض، وهم من أكذب الخلق، يكذبون لا يتورعون وكأنما يتنفسون كذباً. فكل من ادعى أنه يسعى لتطبيق الشريعة ولا يطبقها على نفسه فهو كاذب منحرف، بل هو من الذين ينافقون، لأنهم يظهرون ما لا يبطنون. وما أكثر هؤلاء كسرهم الله رب العالمين وقلل منهم، كسرهم بالسين. وأما النميمة فهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. نم الحديث ينم أي ظهر، ونم الشيء انتشرت رائحته، ونم بين القوم حرش بينهم وأغرى، ونم الحديث سعى به ليوقع فتنة بين الناس، ونم الكلام زينه بالكذب فهو نام ونم، ويقال في المبالغة نمام ومنم. فالنميمة إذن نشر وترويج الأحاديث وتلفيقها ونقلها بين الناس بغرض الشر وإثارة الفتن بينهم، وهذا عمل يتقنه الأعداء للتحريش بين المسلمين وتحريض بعضهم على بعض وإذكاء روح العداء بينهم وتخريب الصلاة الحسنة. وكثيرا ما نجد بين المسلمين القابلية لهذا الإغراء وتأثر بهذا التحريض، فتقوم الخصومات وتثور الفتن ويشتد العداء وتسيل سيول الشتائم والسباب. قال النووي رحمه الله: اعلم أن الغيبة والنميمة خصلتان من أقبح القبائح وأكثرها انتشاراً في الناس، حتى لا يكاد يسلم منهما أي من الغيبة والنميمة إلا القليل من الناس. وهذا حق لا يختلف فيه، بل لا يماري فيه إلا غافل أو صاحب طوية شريرة وسريرة مريضة. قل في الخلق بل ندر من يتورع عن الغيبة والنميمة. وهات لي مجلسا واحدا خلا من الغيبة والنميمة، لعل القوم يتحلقون ليقرأوا آيات الله جل وعلا، وفي أثناء التلاوة يأتي من النميمة ومن الغيبة وغير ذلك من آفات اللسان ما يأتي. إننا نحيا في هذا العالم في هذا الوقت في مزبلة، نحن نحيا في حضيض آس وحمأة منتنة. النميمة إذن معصية كبيرة وجرم شنيع، ولا تصدر إلا من لئيم ماكر وعدو خبيث. وقد تظاهرت على تحريم هذا الداء الخطير دلائل الكتاب والسنة، وأجمعت على شناعته وبشاعته الأمة. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. ويل أي هلاك، أو هو واد في جهنم. همزة أي طعان في الناس، لمزة عياب لهم. والنمام إنما يتصيد العيوب ويتلقط النقائص لينشرها ويفسد بين العباد به. وقد قيل: اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر، عيناه ترياني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة نشرها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. وقال كعب رضي الله عنه: اتقوا النميمة فإن صاحبها لا يستريح من عذاب القبر. مصداق هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم ذا الوجهين الذي يلقى الناس بألسنة مختلفة وأقنعة متباينة، فقال صلى الله عليه وسلم: تجدون شرار الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. متفق عليه. وروى البخاري أن أناسا قالوا لابن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا، فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يجب أن يعلم، إذا كانت النميمة بهذه المكانة من الخبث والخطر، مما يجب أن يعلم أن واجب من نقلت إليه هذه القالة الشنيعة التي تحمل الإثارة والتحريض بين الناس، واجب عليه أن يرفضها ولا يصغي إليها ولا يستجيب إلى أغراضها. كل من حملت إليه نميمة وقيل له قيل فيك كذا، قال فيك فلان كذا، لزمه ستة أمور: الأول ألا يصدقه، لأن النمام فاسق والفاسق مردود الخبر. الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله. الثالث أن يبغضه في الله تعالى، فإنه بغيض عند الله تعالى، والبغض في الله تعالى واجب. الرابع ألا يظن بالمنقول عنه السوء، لقوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن. الخامس ألا يحملك ما حكي لك على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك، قال تعالى: ولا تجسسوا. السادس ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، فلا يحكي نميمته. قال النووي: إن رجلا ذكر لعمر بن عبد العزيز رحمه الله ذكر لعمر رجلا بشيء، فقال عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. قال: العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبدا. إن هذا من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله أسلوب عملي في غاية الحكمة في الزجر والتربية والبراءة مما يحمله النمام من نميمة، وهذا واجب كل مسلم وشي إليه عن أخيه شيء. وروي أن إنسانا رفع رقعة إلى الصاحب ابن عباد يحثه فيها على أخذ مال يتيم، وكان اليتيم كثير المال، فكتب الصاحب على ظهر الرقعة: النميمة قبيحة وإن كانت صحيحة، والميت رحمه الله، والمال ثمره الله، والساعي لعنه الله. قال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب، قال: كانت تمشي بالنميمة، فالنميمة بآثارها وأضرارها أشد انتشارا وأسرع سريانا من النار في الحطب، لأن النار إذا انطفأت انتهت آثارها، وأما النميمة إذا استحكمت ظلت آثارها شهورا ودهورا. والنار تأكل المال، والنميمة تقتل وتأكل الرجال، والرجال أنفس من الأموال. فالنميمة بآثارها وأضرارها أشد انتشارا وأسرع سريانا من النار في الحطب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: كف عليك هذا. قال: قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وكما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. هذه النجاة، هذه سبلها، ومن ضل سبلها هلك ولم يصب نجاة ولا أمنا ولا عافية. قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. يريدون أن يحكموا الناس بالشرع، ولا يحكم الشرع ألسنتهم. إذا كانوا لا يستطيعون أن يحكموا على ألسنتهم بالتزام الجادة والبعد عن آفات اللسان، أفيريدون أن يحكموا الناس بشرع يخالفونه ويحادونه ويأتون بضده عملا وتطبيقا؟ وقد ورد في الكتاب العزيز النهي عن الغيبة، وشبه صاحبها بآكل الميتة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. أسأل الله الستر والعافية. قال علي بن الحسين رضي الله عنهما: إياك والغيبة، فإنها إدام كلاب الناس. الأحاديث والآثار في الغيبة كثيرة مشهورة. معنى الغيبة أن تذكر أخاك الغائب بما يكره إذا بلغه، سواء كان نقصا في بدنه كالعمش والعور والحول والقرع والطول والقصر ونحو ذلك، أو في نسبه كقولك أبوه نبطي أو هندي أو فاسق أو خسيس ونحو ذلك، أو في خلقه كقولك هو سيء الخلق بخيل متكبر إلى غير ذلك، أو في ثوبه كقولك هو طويل الذيل واسع الكم واسخ الثياب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وكل ما يفهم منه مقصود الذم فهو داخل في الغيبة، سواء كان بكلام أو بغيره، كالغمز والإشارة والكتابة بالقلم، فإن القلم أحد اللسانين. وأقبح أنواع الغيبة غيبة المتزهدين المرائين، كأن يذكر عندهم إنسان فيقولون: الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان والتبذل في طلب الحطام، أو يقولون: نعوذ بالله من قلة الحياء، أو نسأل الله العافية. هؤلاء المتزهدون المراؤون يجمعون بين ذم المذكور ومدح أنفسهم، وربما قال أحدهم عند ذكر إنسان: ذاك المسكين قد بلي بآفة عظيمة، تاب الله علينا وعليه. ويظهر الدعاء ويخفي قصده. واعلم أن المستمع للغيبة شريك فيها، وكذلك إذا كانت الغيبة بالقلم، أي كانت بما يكون في مواقع التواصل أو في غيرها على الشبكة العنكبوتية، فقد مر أن الغيبة تكون كذلك بالكتابة بالقلم، تكون بالإشارة، تكون بالغمز، بغير ذلك مما يقصد منه الذم. كل ما يفهم منه مقصود الذم فهو داخل في الغيبة، فالمستمع للغيبة شريك فيها، كذلك الذي يقرأها لا يردها، لا يعلق عليها، لا يكذبها، لا يقول للمغتاب البهات اتق الله، اتق الله رب العالمين، تأكل لحم أخيك ميتا. هو شريك في الإثم، الذي يقرأ ولا ينكر، الذي يسمع ولا يدافع عن أخيه ولا عن عرضه، هو مغتاب أيضا وشريك في الإثم، لا يتخلص من إثم سماع الغيبة إلا أن ينكر بلسانه، فإن خاف فبقلبه، وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر لزمه ذلك. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فما في المسند وفي المعجب الكبير للطبراني من أذل عنده مؤمن وهو يقدر أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق. من أذل عنده مؤمن وهو يقدر أن ينصره، أي فلم ينصر، أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق. قال صلى الله عليه وسلم: من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. رأى عمرو بن عتبة مولاه مع رجل وهو يقع في آخر، فقال له: ويلك، نزه سمعك عن استماع الخنا كما تنزه نفسك عن القول به. فالمستمع شريك للقائل، إنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك. ولو ردت كلمة سفيه في فيه لسعد بها رادها كما شقي بها قائلها. لو ردت كلمة سفيه في فيه لسعد بها رادها كما شقي بها قائلها. الأسباب التي تبعث على الغيبة كثيرة، منها تشفي الغيظ، أن يجري من إنسان في حق آخر سب يوجب غيظه، فكلما هاج غضبه تشفى بغيبة صاحبه. السبب الثاني من البواعث على الغيبة موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم، فإنهم إذا كانوا يتفكهون في الأعراض رأى هذا أنه إذا أنكر عليهم أو قطع كلامهم استثقلوه ونفروا عنه، فيساعدهم ويرى ذلك من حسن المعاشرة. الثالث من الأسباب الباعثة على الغيبة إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره، فيقول: فلان جاهل، فهمه ركيك، وغير ذلك، وغرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه وأن يريهم أنه أعلم منه. والحسد في ثناء الناس على شخص وحبهم له وإكرامهم له فيقدح فيه بقصد زوال ذلك. الرابع من الأسباب الباعثة على الغيبة اللعب والهزل، فيذكر غيره أو يذكره هو بما يضحك الناس على سبيل المحاكاة، حتى إن بعض الناس يكون كسبه من هذا، يتخذ ذلك حرفة. وأما علاج الغيبة فليعلم المغتاب أنه بالغيبة متعرض لسخط الله تعالى ومقته، وأن حسناته تنقل إلى المغتاب إليه، وإن لم يكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه. من استحضر هذا لم يطلق لسانه بالغيبة، وينبغي إذا عرضت له الغيبة أن يتفكر في عيوب نفسه ويشتغل بإصلاحها، ويستحي أن يعيب وهو معيب، كما قال بعضهم: إن عبت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب الناس من هو أعوره، وإن عبت قوما بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس أكبر. وإن ظن أنه سليم من العيوب فليتشاغل بالشكر على نعم الله عليه، ولا يلوث نفسه بأقباح العيوب وهي الغيبة. وكما لا يرضى لنفسه بغيبة غيره له، فينبغي ألا يرضاها لغيره من نفسه، فلينظر في السبب الباعث على الغيبة وليجتهد على قطعه، فإن علاج العلة يكون بقطع سببها. يعالج موافقة الجلاس بأن يعلم أن الله تعالى يغضب على من طلب رضا المخلوقين بسخطه تعالى، بل ينبغي أن يغضب على رفقائه. وكذلك الشأن في سائر البواعث على الغيبة. الغيبة ذكر مساوئ الإنسان في غيبته، وهي فيه، أي تلك المساوئ في المغتاب الذي اغتيب. وأما إذا لم يكن فيه ما ذكر عنه فهذا هو البهتان. الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه، إن كان فيه فقد اغتبت. ذكر العيب بظهر الغيب، ذكر العيب بظهر الغيب، الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور بكلام هو فيه. أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغ، سواء ذكرت نقصانا في بدنه أو في لبسه أو في خلقه أو في فعله أو في قوله أو في دينه أو في دنياه أو في ولده أو في ثوبه أو في داره أو في دابته. ولا تقتصر الغيبة على القول، بل تجري أيضا في الفعل كالحركة والإشارة والكناية، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها أشارت بيدها إلى امرأة كانت قصيرة فقال صلى الله عليه وسلم: غتبتيها. والتصديق بالغيبة غيبة، التصديق بالغيبة غيبة. أسبابها كثيرة كما مر. شفاء المغتاب غيظة بذكر مساوئ من يغتابه، مجاملة الأقران والرفاق ومشاركتهم فيما يخوضون فيه من الغيبة، ظن المغتاب في غيره ظنا سيئا، فهذا مدعاة إلى الغيبة. أن يبرئ المغتاب نفسه من شيء وينسبه إلى غيره، أو يذكر غيره بأنه مشارك له، رفع النفس وتزكيتها بتنقيص الغير، الحسد، استهزاء والسخرية، وتحقير الآخرين. وهناك فرق بين الغيبة والبهتان والشتم. الغيبة ذكر مساوئ الإنسان التي فيه في غيبته. البهتان ذكر مساوئ الإنسان وهي ليست فيه. الشتم ذكر المساوئ في مواجهة المقول فيه. إلى هذا ذهب العلماء. وأما الغيبة فهي من الكبائر، دلت على ذلك الدلائل الكثيرة الصحيحة الظاهرة، كبيرة من كبائر الإثم، ولكنها تختلف عظما وضده بحسب اختلاف مفسدتها. جعلها من أوتي جوامع الكلم عديلة غصب المال وقتل النفس، بقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، والغصب والقتل كبيرتان إجماعا، فكذلك ثلم العرض. كل المسلم على المسلم حرام، دمه هذه كبيرة القتل، وماله كبيرة الغصب، وعرضه كبيرة الغيبة. الغيبة مرض خطير وداء فتاك ومعول هدام وسلوك يفرق بين الأحبة وبهتان يغطي على محاسن الآخرين وبذرة تنبت شرورا بين المجتمع المسلم وتقلب موازين العدالة والإنصاف إلى الكذب والجور. وقل من لا يغتاب، بل ندر، بل ربما لا تعلم أحدا على ظهر الأرض قد برأه الله من هذا العيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. أسأل الله السلامة والعافية. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه. قالوا: يا رسول الله، إنما حدثنا بما فيه. قال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه، حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه، وتحصل الغيبة بسوء الظن، تحصل الغيبة بالقلب، وذلك بسوء الظن بالمسلمين. والظن ما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب، فليس لك أن تظن بالمسلم شراً إلا إذا انكشف أمر لا يحتمل التأويل، فإن أخبرك بذلك عدل فما لقلبك إلى تصديقه كنت معذورا، لأنك لو كذبت كنت قد أسأت الظن بالمخبر. فلا ينبغي أن تحسن الظن بواحد وتسيئه بآخر، بل ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة وحسد، فتتطرق التهمة حينئذ بسبب ذلك. ومتى خطر لك خاطر سوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته وأن تدعو له بالخير، فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك، فلا يلقي إليك خاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة. وإذا تحققت هفوة مسلم فانصحه في السر، واعلم أن من ثمرات سوء الظن التجسس، فإن القلب لا يقنع بالظن بل يطلب التحقيق، فاشتغلوا بالتجسس، وذلك منهي عنه، لأنه يوصل إلى هتك ستر المسلم، ولو لم ينكشف لك كان قلبك أسلم للمسلم. وأما كفارة الغيبة فاعلم أن المغتاب قد جنى جنايتين، إحداهما على حق الله تعالى، إذ فعل ما نهاه الله عنه. كفارة ذلك التوبة والندم. والجناية الثانية على محارم المخلوق، فإن كانت الغيبة قد بلغت الرجل جاء إليه واستحله وأظهر له الندم على فعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ، وليس عنده درهم ولا دينار، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فألقي عليه. أخرجه البخاري. وإن كانت الغيبة لم تبلغ الرجل جعل مكان استحلاله الاستغفار له لئلا يخبره بما لا يعلمه فيوغر صدره. وفي الحديث: كفارة من اغتيب أن تستغفر له. حكم عليه الألباني في ضعيف الجامع بالضعف. قال مجاهد: كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير، وكذلك إن كان قد مات. قل لي بربك، أين هو المجتمع الفاضل الذي التزم بأحكام الشريعة وطبقها حتى نقول للعالمين هذا هو النموذج الذي نريد أن تكونوا مثله وأن تقيسوا عليه؟ قل لي بربك أين هو؟ الذين يدعون أنهم يجتهدون في السعي لتطبيق الشريعة بتكفير المسلمين والاعتداء على أعراضهم وسفك دمائهم ونهب أموالهم إلى غير ذلك من هذه الكبائر الموبقة، هؤلاء ما الذي يعطونه من مثال وما الذي ينشئونه من نموذج يمكن أن يقال للعالمين هذا هو المجتمع المسلم الفاضل الملتزم بأحكام الشريعة الذي نريد منكم أن تكونوا مثله وأن تلتزموا بما هو عليه وأن تقصوا على أثر؟ دلني عليه إن كنت تعلمه حتى ندل الناس عليه. من آفات اللسان كلام ذي اللسانين الذي يتردد بين المتعادين أو المتعاديين، ينقل كلام كل واحد إلى الآخر، يكلم كل واحد بكلام يوافقه أو يعده أن ينصره أو يثني على الواحد في وجهه ويذمه عند الآخر. في الحديث: إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. واعلم أن هذا في من لم يضطر إلى ذلك، فأما إذا اضطر إلى مدارات الأمراء أو الظلمة فهذا جائز. عن أبي الدرداء قال: إنا لنبش في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم، ومتى قدر ألا يظهر الموافقة لم يجز له ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.